بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه. باب من كتاب رياض الصالحين يذكر فيه الإمام النووي عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور الدفن والمكث عند القبر بعد دفنه. هذه من حقوق الإنسان المؤمن على أخيه المؤمن. وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك بأمره صلى الله عليه وسلم لهذه الآداب ولهذه الأشياء، وأيضا بذكرها أنها من الحقوق، من حق المسلم على أخيه المسلم. فمن الأحاديث التي في ذلك حديث البراء رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أمر منه صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بأشياء منها عيادة المريض. قال: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس إلى آخر ذلك. تجد ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير كله في الدنيا وفي الآخرة. يأمرنا بما يؤلف قلوبنا، بما يجعل المؤمن يحب أخاه المؤمن. ألم يقل لنا صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بيننا، أفشوا السلام بيننا. وهذه من خصائص المجتمع المؤمن، المجتمع المسلم، الدولة الإسلامية. المؤمنون يحب بعضهم بعضا، المؤمنون يجمعهم حب الله سبحانه وتبارك وتعالى، التعاون على البر والتقوى، يجمعهم الألفة التي في القلوب، يجمعهم العمل للدار الآخرة. فالمؤمن يحب أخاه المؤمن، لا ينتظر منه أن يعطيه على هذه المحبة أجرا في الدنيا، بل المؤمن إذا بذل المال وإذا بذل العون قل: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نفعل هذه الأشياء، إنما نطعمكم لوجه الله. المؤمن يبذل ما عنده من نفع لغيره ابتغاء وجه الله سبحانه. المؤمن مستريح في الدنيا، لو أنه يبذل نفعه، يبذل ماله، يبذل طعامه وينتظر عليه من الآخر، تعب جدا، يتعب الإنسان في ذلك. اديت لفلان كذا ما عمليش، زرت فلان ما زرنيش، أعطيته وأعطيته من مالي ومن نفعي ولم ينفعني بشيء، يتعب الإنسان بذلك. ولكن المؤمن يستريح أنه ينتظر الأجر من الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكر ولا حتى الشكر، لا ننتظر منكم الشكر على ذلك، إنما ننتظر الأجر من الله سبحانه. المؤمن قلبه معلق بالجنة، يريد أن يدخلها بأي عمل من أعمال. لو أنه علق قلبه بالدنيا أخذته الدنيا. الدنيا تفتن الإنسان وتغر الإنسان، وكلما طلب الدنيا كلما ابتعدت عنه هذه الدنيا، لن ينال منها إلا ما قسم الله عز وجل له فيها. لذلك المؤمن يستريح أنه يطلب الآخرة ولا ينسى نصيبه من الدنيا، ولكن لا يجعل قلبه متعلقا بها. إذا تعلق بها لعله ينالها ولعله لا ينالها، لكن المؤمن يتعلق بالدار الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة الآخرة والعاقبة الحسنة والجزاء الحسن للمؤمن بالجنة عند الله للمتقين. لذلك المؤمن حين يطيع ربه سبحانه وحين يطيع رسوله صلوات الله وسلامه عليه لا يبتغي بذلك إلا الدار الآخرة. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض تعود المريض ابتغاء وجه الله سبحانه وانتظار الأجر من الله سبحانه وتبارك وتعالى، وتتبع الجنازة كذلك ابتغاء الأجر من الله سبحانه. لا تنظر إلى غيرك، ما هو الناس ما بيزوروش المرضى أنا كمان مش حزور، الناس ما بيمشوش في الجنازة أنا كمان مش ماشي. لا تنظر إلى غيرك، تعود المريض وتمشي وراء الجنازة وتشمت العاطس تبتغي بذلك الأجر من الله سبحانه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض. يحبك المريض الذي تعوده إذا زرته الزيارة الشرعية التي أمرت بها شرعا، كذلك إذا اتبعت الجنازة تؤجر من الله سبحانه وتبارك وتعالى، وتدخل على قلب أهل الميت السلوى، تسليهم بذلك، تعزيهم، وينظرون إليك أنت وقفت جنبنا في يوم الجنازة فيفرحون بذلك أنك بجوارهم ويحبونك. يحب المؤمن أخاه المؤمن لما يبذله له من نفع في الدنيا فيؤجر على ذلك في الآخرة. تشميت العطس، عطس الإنسان، قال الحمد لله تشمته، وذكرنا معنى التشميت قبل ذلك، إما من الشماتة وإما من الشوامت، والشوامت القوائم، فكأنك ترفع وتقيم. العطسة دليل على أن تعب في هذه العطسة، الإنسان حين يعطس لعله ينفجر في عرق فيه في جسمه، العطسة بحسب قوة العطسة ممكن تؤذي هذا الإنسان، ولكن هو عطس فحمد الله أنه أبقى عليه بعدما عطس، الحمد لله. فأنت تقول له يرحمك الله، تدعو تشمته، أي لازلت قائما على قوائم ما وقعته، تدعو له بأنه يظل قائما ولا يقع في مرض ولا في غيره، فتدعو له بذلك. هذا من التشميت، من الشوام، أو من الشماتة، كأنه بتقول له لا شمت الشيطان فيه، فالشيطان يريد منك أن تقع، وأنا أدعو لك أن يرحمك الله سبحانه وتبارك وتعالى ولا يشمت فيك الشيطان. فهنا تشميت العاطس بقيد أنه يحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى. وإبرار المقسم أن تبره من البر فتزدي له خيرا بأنك لا تجعله يحنث في يمين، أقسم عليه والله أريد منك كذا، فتعطيه هذا الشيء طالما أنت قادر عليه، وطالما أنه غير متكلف، لعل الإنسان يتكلف ويستحلها كل ما يطلب حاجة من حد، والله ديني كذا، والله كذا، والله كذا، يبقى اتعود على أنه يحلف، هذا لا يستحق الجواب طالما أنه متكلف لذلك، كلما أراد شيئا حلف عليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب أصحابه إذا أقسموا، وأحيانا لا يجيب، أحيانا لا يجيب. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع إنسانا رأى رؤيا من الرؤى، فقال والله يا رسول الله اجعلني أعبرها، أعبر هذا، أعبر لك الرؤية دي لألها فيها. قال أعبر، قول. فقال أبو بكر رضي الله عنه التفسير لهذه الرؤيا، وكان من أعبر الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم عليه أصبت أم أخطأت، فقال أصبت في أشياء وأخطأت في أشياء. طيب ثالث مرة يقسم عليه ما الذي أخطأت فيه؟ قال لا تقسم، قال ولم يخبر صلى الله عليه وسلم. إذا ما تستحلاش كل شوية عايز كذا، والله ديني كذا، والله والله، طيب المرة الأولى ماشي، الثانية الثالثة لا، مش هي إلا بالشيء هذا. ليه لم يقل صلى الله عليه وسلم؟ لو عبرها النبي صلى الله عليه وسلم على ما يريد أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبين فتنا من الفتن لا يريد أن يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يجب أبو بكر في قسمه الثالث على النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا الحديث ظهر أن الإنسان المقسم من السنة أن تبره إلا إذا كان وراء ذلك أنه يستحلف كل شوية يحلف عشان يأخذ الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا عليه الصلاة والسلام. يبقى على ذلك لا، لا تقسم، لا تقسم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه، وكما قالها لغيره عليه الصلاة والسلام. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الكلام، سيتكلم كثيرا، والإلحاح في السؤال من هذا الباب، الإلحاح في المسألة الذي ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في صفات المؤمنين الطيبين لا يسألون الناس إلحاحا، هؤلاء متعففون، عكسهم يلحفون في السؤال، يفضل يسأل عايز 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 بالله عليك كذا، والله عليك كذا، يحلف عليك بالله أنك تعطيه الشيء الذي يطلبه. فإذا كانت طبيعة الإنسان الإلحاح فلك أن تعطي ولك أن تمنع تأديبا له. قال ونصر المظلوم، هذا من حق المسلم على المسلم أن ينصره، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال نصر المظلوم. في الحديث الآخر انصر أخاك ظالما أو مظلوما، تنصر المظلوم بأن تعطي هذا المظلوم حقه وتعين هذا المظلوم على أن يأخذ حقه، تنصره ظالما يعني تنصره على نفسه على هواه وعلى شيطانه وتمنعه من ظلم الغير. قال وإجابة الداعي، هذا من حقوق الإنسان المؤمن أيضا. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فقال وإجابة الداعي. إذا دعاك إنسان لحفل عرسه، إذا دعاك لوليمة، إذا دعاك لغير ذلك وأنت تقدر على ذلك وليس عندك عذر، فافعل ما طلب منك الإنسان هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من حقيقة إجابة الداعي، إذا دعاك وأنت تقدر على أن تلبي دعوته. وإفشاء السلام، هذه من حقوق المسلمين. قال أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام، ما قالش سلم، سلم بس، ولكن يبقى شعار للمسلمين وعلامة عادة المسلمين إذا التقى المسلم مع أخيه يسلم عليه، فنعلم أن هؤلاء تحابوا في الله، بينهم المحبة، لأنك أنت تسلم وهو يرد، أنت تؤجر وهو يؤجر، وتنزل المحبة على قلبك وقلبه. فلذلك يحسد اليهود المؤمنين على التأمين في الدعاء وفي الصلاة وعلى التسليم، يسلم بعضهم بعض، لا يحبون المسلمين أن يسلم بعضهم على بعض. لذلك تلاقي يطلع الناس النكت على كسرة السلام بينهم وبين بعض. مصادر هذه النكت أعداء دين الله سبحانه، من اليهود والنصارى والكفار والمنافقين يقولون ذلك، والمقلدين الإمعات من المسلمين، يقلد يسمع ده بيقول كذا، يقلد في هذا كتر السلام يقل المعرفة، يروح هو يقولها، يسمع السلم مرة واثنين وثلاثة كل كتر السلام يقل المعرفة. هذا عكس ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، قال أفشوا السلام بينكم صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الجهل مصيبة، يجهل المسلمون دين الله ويعرفوا كويس أو يقولوا النكت اللي بيقولها أعداء دين الله سبحانه تبارك وتعالى. هذه من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء، وكذلك في حديث أبي هريرة جعلها حقوقا للمسلم على المسلم. قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميع العاص. هذه من حقوق المسلم على المسلم. من الأحاديث في الباب، قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. هذا يقول الله عز وجل للعبد يوم القيامة. وهل يعقل أن الله يمرض سبحانه تبارك وتعالى؟ لا، مستحيل مستحيل. ولكن المعنى الذي يريده هنا هو ما فسره هو سبحانه تبارك وتعالى لعبده يوم القيامة. يبقى يقول: مرض عبدي فلان فلم تعد. لذلك العبد يعجب فيقول: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ إزاي يكون هذا شيء؟ فقال: أما علمت أن عبدي فلانا مريضا فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ إذا هذا المعنى المقصود، فلان مريض، الله عنده سبحانه تبارك وتعالى، الله فوق سماواته، بارئ من خلقه سبحانه تبارك وتعالى، ولكن عند هذا الإنسان بسمعه وبصره سبحانه وقدرته ورحمته وإجابة الدعوة، يبقى هنا بالثواب وعند هذا الإنسان. فإذا ذهبت وجدت رحمة الله سبحانه، وجدت ملائكة الله سبحانه وتبارك وتعالى، وجدت الأجر العظيم من الله سبحانه، فهذا الذي يقصده. فيعاتب العبد يوم القيامة: أنت قادر أنك تعود فلان، ليه ما ذهبش بفلان تعوده وكان مريضا؟ والمريض بحسب، المريض قد يحتاج للعواد وهذا الغالب، وقد يكون ممنوعا من العيادة وهذا البعض، يكون إنسان في حالة حرجة ممنوع عنه الزيارة، أنه يتأذى بهذا الشيء في حال هذا، يبقى يكفي أن تسأل عليه فيعلم أنك سألت عن هذا الإنسان. تعود المريض ولا تثقل على المريض، العيادة كأنك تذهب تزوره وتنصرف عن هذا الإنسان المريض، لا تمله، المريض تعبان، المريض نائم في سرير، المريض يحتاج لأهل بيته أن يكونوا حوله، فإذا جاءه الضيف لعله يمله الضيف. يبقى العيادة بقدر ذلك، جاء فيها آثار وإن كانت لا تصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها حكم ومعاني، أنها قدر فواق الناقة، العيادة بقدر فواق الناقة، يعني بقدر الإنسان يسلم وينصرف، لا ينكس عند المريض فيمل الإنسان المريض. يمكن المريض يكون تعبان، عظمه تعبان، ظهره عنده انزلاق، عنده كذا، فيذهب إليه إنسان فيتكلف أن يجلس معك، فإذا جلست معه ساعة واثنين كسرت ظهره، بتطلع من عنده يزداد مرضه ولعله أن يدخل مستشفى بعد ذلك. إذا زيارة المريض بقدر ما تسلم على المريض وتنصرف، لا تنكس عند المريض إلا إن احتاج إليه، فإن احتاج إليك في شيء بقدر حاجته إليه وانصرف عن المريض، ولا تمل المريض حتى لا يمل من العيادة. يقول لنا هنا في الحديث يقول الله عز وجل يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، طلبت منك طعاما فلم تفعل ذلك. قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ والإنسان المحتاج للطعام، محتاج للطعام وأنت تعلم ذلك، أعطه من الطعام، طلب منك طعاما وهو جائع فأطعم هذا الإنسان الجائع. فإذا جئت يوم القيامة ولم تفعل عاتبك الله، إمتى يعاتبك؟ المعاتبة مع قدرتك، مع القدرة، قد تكون قادرا وقد لا تكون قادرا. فإذا كنت قادرا هنا المعاتبة على قدرتك، أنت قادر لما لم تفعل ذلك، فيعاتبك الله يوم القيامة. يقول يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقيني، فيقول يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ يقول استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه، أما علمت أنك لو سقيته ولوجدت ذلك عندي؟ الحديث رواه مسلم بذلك، وفيه هذا المعنى الذي ذكرنا، أنك تبذل ذلك ابتغاء وجه الله، والله يحاسب العبد يوم القيامة فيعاتبه على تقصيره في أداء الواجبات، وأيضا على حرمان نفسه من الثواب. عيادة المريض قد تجب على الإنسان وقد تستحب للإنسان، يبقى هنا هذا يعاتب وهذا يعاتب. الإنسان الذي وجبت عليه لما لم تفعل، وأنت واجب عليك أن تصل الرحم، قطعت رحمك، هذا أبوك مريض وأنت لم تذهب إليه، تشاغلت بالعمل، تشاغلت بالسفر، أنا مسافر، أنا مش فاضي، أنا تعبان، أنا كذا، مش أذهب. يجب عليك أن تبر أباك وأن تبر أمك وأن تبر رحمك، لم تفعل هذا الشيء تجازى عليه يوم القيامة. إنسان غريب ليس واجبا عليه أن يعود إنسانا غريبا لا يعرفه، ولكن لما قصرت بنفسك؟ لما لم تأخذ هذا الثواب؟ إزاي تفرج في ثواب قدر الثواب أن يستغفر لك 70,000 ملك؟ 70,000 ملك في عيادة المريض قصرته، لو استغفروا لك مش يمكن كان ده ينفعك يوم القيامة وسقي الميزان وتدخل الجنة بذلك. فتعاتب على التقصير في الواجب والفرض، تحاسب وتجازى، وتعاتب على التقصير في حرمان نفسك من الثواب بالمعاتبة من الله عز وجل يوم القيامة. في حديث رواه البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. عود المريض، اذهب للمريض فعده طالما أنه يحتاج إليه، وطالما أن العيادة ترفع من روح الإنسان المريض المعنوية، ارفع روح الإنسان واذهب إليه وعد هذا المريض واجعله يؤمن في الدنيا. عيادة المريض تذكره بالآخرة فأنت تذكر هذا كان سليما مثلك صار الآن مريضا تعوده أنت. وهذا الأمر أمر المرض ليس له وحده، ولكن بيدور على الناس، بيدور على الناس، هو مريض اليوم أنت مريض غدا، لا تدري مرضه لعله أخف مما سيأتيك أنت بعد ذلك. اعمل للمستقبل، اعمل لما يكون أمامك، إذا فعل المريض، إذا ذهبت إليه وعدته نفس له في الأمل وفي الحياة. لما تذهب لإنسان مريض تقوم تقول له إن شاء الله ربنا يشفيك وترجع أفضل مما كنت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان المريض، قال لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. فتنفس له في العمر وفي الأمل، ويمكن أنت تعرف من حال هذا مريض ما حيموت بكرة، لعلك تعرف هذا الشيء، إن هذا الإنسان خلاص الأطباء عجلوا الله قدامه ساعات وكذا، لعلهم يصدقون ولعلهم لا يصدقون في ذلك. فالأعمار بيد الله سبحانه تبارك وتعالى، هو الذي يقدره. ولكن الإنسان الطبيب له نظرة، له نظرة، العادة في مثل هذا المريض أنه ما يعيش، لكن ما ندخلش على المريض يقول أنت مش هتعيش، أطباء قالوا أنه خلاص أنت في آخر حياتك، كما سمعنا بعض إخواننا ذهب لإنسان مريض وذكره أنت خلاص في آخرك وأنت كذا، تب لله عز وجل. يا أخي ليه تقول له هذا الشيء؟ ليه تقول له هذا الشيء؟ نفس له في العمر ونفس له في الشيء، والله إذا كان الله غالب سبحانه تبارك وتعالى. تأمره بالتوبة ما فيش مانع، أمر الإنسان بالتوبة، لكن ما تقولش هتموت النهاردة وهتموت بكرة. شوف الشيخ المريض اللي عارف إن هو حيموت في هذا المرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفس له وقال لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور. فلما الرجل قال لا ما عجبوش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، طهور إيه؟ يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هتعيش إن شاء الله وربنا يطهرك بهذه الحمى اللي ده، قال لا بل حمى تفور على شيخ كبير تزيله القبور، أنا ميت ميت وراك داهية. قال فنعم إذا أنت حر، فنعم إذن لم يقل له ذلك إلا لما قال هذا المريض هذا القول كأنه مش عاجبه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العادة في زيارة المريض أن تدعو له، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أن تدعو له، لا تجعل المريض يائسا، يأس المريض يجعله ينسى أمر دنياه وأمر أخرى، ولكن نفس له، ولا مانع أن تدعوه إلى التوبة إلا إذا دخلت عليه وهو يغرغر، إذا في هذه الحالة خلاص ما هو ميت الآن، يبقى تلقنه الشهادة قل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن الأصل في عيادة المريض إنك تسلي المريض، تواسي المريض، تدخل السرور على المريض، حتى لو انت عارف انه حيموت الان خلص، او امره الى الله سبحانه وتبارك وتعالى، اذا دعوته الى التوبة، اذا لقنته الشهادة، يبقى باسلوب طيب يقبله المريض، ويبقاش في اخر حياته تقول له شيئا لعله يتعصب عليك فلا يقول ما تقول فتؤذيه. لذلك الذي يزور الانسان اللي في مرض الوفاة ليكون الانسان الحكيم، الانسان الحليم، الانسان الذي فيه رحمة، الانسان العاقل. الإنسان العاقل ينفع، الإنسان الأحمق يؤذي. فلذلك هنا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، تلقن الإنسان الميت. إذا كان إنسانا عالما ما فيش معنى إنك تقعد تقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، يكتزهأ في النهاية من ذلك. ولكن لو عرضت أمامه قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا سمع ذلك ردد وراءك انتفعت وانتفع هو، يبقى لا داعي لأن تلقن قول هذا شيء يمكن يتعصب في النهاية، اسكت بقى وقعت دماغنا كل شوية تقول ما أنا بقولها وأنا ما بعرفش أقولها، وهنا تؤذيه بهذا الشيء وتجعله يقول ما لا يليق في مثل هذه الحال. يبقى الإنسان الذي يعود المريض إذا كان في آخر حياته، إذا كان وصل لمرحلة إنه خلاص تطلع روحي ولقنه قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، إذا وجدت من هذا الإنسان شيء من التعب أو كذا قل أمامه لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا قالها حسن وانتفعت وانتفع، إذا لم يقلها قل له ذلك، إذا لم يتكلم بغيرها اسكت خلص آخر حاجة قال هذا الشيء، إذا تكلم بغيرها من كلام الدنيا عرض عليه مرة ثانية وعرض عليه أن يقول ذلك لعله يقول فيختم له بهذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله. الحديث عود المريض وأطعم الجائع، وأطعم الجائع أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أطعم الناس المحتاج أطعمه، الجائع هذا حتنتظر عليه إيه؟ هذا الجائع محتاج، أعطي هذا الجائع أطعمه. وقد عرفنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الغرفات العالية في الجنة اللي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، لمن قال لمن ألان الكلام وأطعم الطعام، أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام، له هذه المنزلة. وقال له يوم القيامة ادخلوا الجنة بسلام، ادخلوا الجنة بسلام. يبقى إطعام الجائع من أسباب دخولك الجنة. قال وفك العاني، والعاني الأسير، الأسير، والمعنى أن الإنسان المؤمن إذا أسره الأعداء وبيدك أن تقدر على فكه، تتبرع بمالك علشان يطلق سراح هذا الإنسان، يلزمكم ذلك. ولا يجوز للمسلمين أن يتركوا أسراهم بأيدي الكفار فضلا عن أن يعينوا الكفار على أن يأخذوا المسلمين عندهم فيأسرونهم. فالواجب على المسلمين أن يحرروا الأسارى من المؤمنين الذين عند الكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفكوا العاني، فكوا يعني ادفعوا بأموالكم حتى تخرجوه وحتى تحرروا. من الأحاديث حديث لثوبان رضي الله عنه، حديث رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، لم يزل في خرفة الجنة. الحديث ذكر ذلك وكأن الموجودين لم يفهموا معنى خرفة، فقيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ إيه خرفة؟ قال جناها، جناها، الجنة الثمار الناضجة، الثمار الناضجة، فالثمرة إذا نضجت فهي الخرفة. وهذا الإنسان في مخرفة يعني في بستان، في بستان فيه الثمار، فأنت إذا عدت المريض أنت في بستان فيه ثمار من بساتين الجنة، اجني ما شئت من ذلك من ثواب عند الله سبحانه تبارك وتعالى. فقال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. عن علي أيضا رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلمين يعود مسلما غدوة أول نهار، أول نهار إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. إذا عاد المريض في أول النهار وصلي عليه 70,000 ملك لغاية ما يأتي المساء، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خليف في الجنة، كان له بستان في الجنة. هذه الزيارة والعيادة للإنسان المريض. 70,000 ملك، 70,000 ملك، هذا شيء عظيم جدا، عدد كبير جدا. ده الإنسان لما يجد واحدا من الصالحين يدعيه، يدعيه هذا واحد من الصالحين، ودعوته قد تستجاب وقد لا تستجاب. الملائكة دعوتهم مستجابة، ملك 2 3 70,000 ملك، 70,000 ملك، تخيل العدد واعمل لهذا الأجر والثواب. الحديث رواه الترمذي وهو حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أبوه أرسل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، هو عارف أنه رسول وأبوه لم يسلم، وهذا غلام. قال: فقعد النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه لما مرض، من هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يعي ما يروحش يزور النبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا بعيد. فيذهب فيعود هذا الغلام اليهودي يعود، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم أسلم. فالغلام نظر إلى أبيه وهو عنده، أعمل إيه؟ أرد أقول إيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أطع أبا القاسم. سبحان الله، الرجل يقول لابنه أطع أبا القاسم. فأسلم الغلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. لم يسلم اليهودي الأب، وأمر ابنه بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم الغلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يحمد ربه أن من على هذا بالإسلام، فأنقذه الله عز وجل من النار. ففيها عيادة الإنسان المريض سواء كان مسلما أو كان كافرا، فإذا كان كافرا عرض عليه الإسلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.